ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فكل من أحرم بالحج مفردا أو قارنا لم يسق الهدي، كما وقع من بعض أمهات المؤمنين أنهن قرن ولم يكن معهن هدي، ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ حجه إلى عمرة. وهذا الإلزام كان من النبي صلى الله عليه وسلم واجبا في تلك الحجة، إلزام به، وبقي سنة وجائزا إلى قيام الساعة أنه يجوز فسخ الحج بعمرة. وأما الإلزام فإنه خاص بحجة الوداع لإبطال عادة الجاهلية، ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج. مراد بمتعة الحج ماذا؟ إيجاب فسخ الحج بعمرة. أما أن بعد حجة الوداع لو أن شخصا أراد أن يحج مفردا ما نقول له يجب عليك أن تفسخ حجك بعمرة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم هؤلاء ثلاثة خلفاء راشدون يحجون بالمسلمين، كل حجهم بإجماع العلماء كان إفرادا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ففهموا منه أن الإلزام والإيجاب الذي كان يقول به ابن عباس وانفرد به الإلزام، أما جواز الفسخ فسخ الحج بعمرة أنه لو كان مفردا فيجوز له أن يفسخ حجه بعمرة، وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأن جمهور العلماء يمنعون من ذلك، يمنعون منه ويوجبون على من أحرم بالحج أن يتم، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولكن ذهب بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم إلى جواز فسخ الحج بعمرة. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يصيب فضيلة التمتع وأحرم مفردا ثم بعد ذلك عن له أن يفسخ حجه بعمرة، جاز له ذلك فيفسخ الحج بعمرة، ويتأقت هذا قبل أن يبدأ الطواف. إذا ابتدأ الطواف فحينئذ يلزمه إتمام نسكه. ومن أهل العلم من قال يجوز له فسخ الحج بعمرة إذا طاف وسعى، طاف طواف القدوم وسعى، فإنه يجوز له ما دام أنه لم يقف بعرفة، هذا في المفرد، وهو مذهب المالكية، بعض المالكية على القول عندهم بالجواز. والذي ثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فدل على جواز فسخ الحج بعمرة من حيث الأصل، لكن الإلزام به خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. لماذا؟ لأنه كان من عادة الجاهلية أنهم إذا أحرموا، إذا دخلت أشهر الحرم عليهم، أحرم بمعنى دخلت عليه الأشهر الحرم، كانوا إذا دخلت عليهم الأشهر الحرم منعوا من العمرة حتى ينتهي الحج. فإذا دخلت عليهم أشهر الحج منعوا من الحج حتى ينتهي الحج. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يقولون هذا القول، وهو كما في صحيح البخاري عنه رضي الله عنهما: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، الأثر أثر الحاج، يعني مضوا إلى ديارهم، وانسلخ صفر، انتهى شهر الصفر، حلت العمرة لمن. هذه من محدثات الجاهلية، هناك أشياء يسميها العلماء مختلقات الجاهلية، اختلقوها وأضافوها إلى الحنيفية، إلى ملة إبراهيم، وزعموا أنها من ملة إبراهيم، فمنها هذه المختلقات، أنهم كانوا يختلقون هذا، وبين ابن عباس ذلك فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وألزم أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وهو على الصفا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، لأنهم راجعوه عليه الصلاة والسلام، وتأخر بعض الصحابة في الفسخ، فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة. فهذا أصل عند أهل العلم رحمهم الله، وأنه يجوز، وهو مذهب الراجح أنه يجوز لمن جاء مفردا أن يفسخ حجه بعمرة، وأن ينال فضل التمتع إذا أراد أن يتمتع بحجه. بيّن رحمه الله حكم هذه المسألة فقال: نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره.
ثم إن كان متمتعا، إن كان متمتعا، المتمتع هو الذي يهل بعمرة في أشهر الحج، المتمتع هو الذي يهل بالعمرة في أشهر الحج. تمتع في هذه العمرة من وجهين: الوجه الأول، لأن هذا التمتع نوعان حتى تكون الصورة واضحة، التمتع في الحج نوعان. النوع الأول التمتع بالجمع بين النسكين وهو القران، والنوع الثاني التمتع بفرد النسكين اللي هو التمتع المعروف والمشهور الذي يقال له التمتع. كلاهما مشروع وداخل في عموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، سواء جاء بعمرة في أشهر الحج وتحلل بها أو جاء بعمرة مع حجه. هو تمتع بسقوط السفر الثاني، لأنه كان المفروض أنه لكل نسك سفرة، هذا المفروض. لماذا؟ لأن المواقيت قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فقوله هن لهن إلزام، فألزم من أراد الحج والعمرة أن يحرم من ماذا؟ من هذه المواقيت. فكان الأصل أنه لما أحرم أن يحرم بعمرة ويدخل ويؤدي عمرته، ثم يرجع مرة ثانية ويحرم بالحج ويؤدي حجه، لكنه تمتع وترفق بسقوط السفر الثاني عنه، سفر العمرة. والدليل على ذلك أنه ألزم بالدم إن كان آفاقيا، ولا يلزم به إذا كان مكيا. لماذا؟ لأن المكية إذا تمتع جاء بعمرة في أشهر الحج فإنه لا يلزمه دم، إلا عند الحنفية، جمهور العلماء لا يلزمه دم، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقولوا ذلك لمن لم يكن، أي ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فبين الله تعالى أن من كان من حاضر المسجد الحرام إن تمتع لم يلزمه الدم، وأنه يصح تمتعه. لكن الآفاقي إذا جاء لزمه دم. لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى النسك. هذه علة. لو قلنا إن العلة شكر الله عز وجل على الجمع بين النسكين، فإن العلة شكر الله على الجمع بين النسكين، يشكل عليه أن هذا جاء بالإلزام، وقال فمن لم يجد فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا ما يأتي إلا في الضمانات. لكن لو كان شكرا، لو كان شكرا، إن تيسر له أن يشكر شكر، وإن لم يتيسر يشكر بالفعل. فهذا مذهب الجمهور على أنه لسقوط السفر الثاني عنه، وهذا أقوى. بعضهم يقول لأنه تمتع بين النسكين بإصابة النساء، وبكونه حصل منها ما حصل من الحلق وإزالة التفث، لكن هذا يرد عليه بأن القارن لا يفعل هذا، القارن يجمع بين النسكين ولا يحصل بين النسك الأول والثاني جماع ولا ترفه. فالعلة في التمتع بسقوط السفر الثاني أقوى. ومن هنا أشار بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن ابن عباس في طبعا عندنا حديث من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، مرفوع وموقوف. هو صحيح عن ابن عباس، موقوف عن ابن عباس. قال بعض العلماء أن ابن عباس انتزعه من القرآن، لأن الله فرض على من لم يأتي بالنسك الثاني من ميقاته ضمانه بماذا؟ بالدم، فجعله أصل في الواجبات، وجعل كل واجب يترك يضمن بماذا؟ بالدم. وحتى عند الحنابلة أنه إذا لم يستطع الدم الواجب في الواجبات يصوم 10 أيام، فهذا وهو وجه حتى عند حنابلة رحمه الله أنه يكون ضمان للنسك لحصول الترفه بسقوط السفر الثاني عنه. على كل حال إذا قلت أنه دم شكر يتساهل فيه بعض العلماء ويجعله يجوز تقدمه على يوم النحر، لأنه لا يراه كما لو كان دما لازما. فهذا وجه التفريق تترتب عليه أحكام على كلا الوجهين، سواء قلنا أنه دم شكر أو دم جبران، وهو إلى الجبراني أقوى. ولذلك وجب على الآفاقي ولم يجب على المكي، لأن المكي حريم به أن يشكر ربه، لأنه جاء بالنسكين وهذا جاء بالنسكين، وهذا يؤثر في التعليل، لأننا نجد المكي كالآفاقي ومع ذلك لم يلزم بالدم، فدل على أنه دم جبران أقوى منه من دم الشكر. فبين المصنف رحمه الله أنه إذا كان نعم متمتعا بعمرة، نعم،
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه،
لا هدي معه. الذي يأتي بعمرة على حالتين، إما أن يكون معه الهدي وإما أن يكون لا يكون معه الهدي. فقال رحمه الله إن كان متمتعا لا هدي معه، نعم،
قصر من شعره وتحلق،
قصر من شعره وتحلق، قصر. بعض العلماء يرى أنه إذا كان معه الهدي يكون شبيها بالقارن فلا يترفه، وقالوا إن تحلله يكون بمجرد فقط أن يقصر ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى حجه. وهذا موجود في مذهب الحنابلة رحمه الله، وثارت بها قضية في حديث معاوية وتكلم عليها الشيخ الإسلام كلاما نفيسا لو يرجع إليه في شرح المناسك من العمدة، وبين أن حديث معاوية في قصه لشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث شاذ، وفصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا. والحقيقة بالنسبة للمتمتع الحكم فيه عام، يعني إذا أراد أن يتحلل سواء كان معه الهدي أو لم يكن معه الهدي، يعني الحكم فيه عام. لكن إذا قصد بالمتمتع القارن الذي معه الهدي فهذا لا يتحلل أصلا، وسيبينه المصنف لأن حكمه حكم القارن. فبين رحمه الله أنه إن كان متمتعا نعم
لا هدي معه قصر من شعره،
قصر من شعره، لم يقل يحلق. وحينئذ لما قال قصر، من أهل العلم من فسر هذا في الأمر بالتقصير للمتمتع قالوا لأنه أقل ما يقع به التحلل، فنبه بالتقصير، يعني ذكر التقصير لينبه على الحلق من باب أولى وأحرى بالجواز، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إنه يقصر حتى يجعل الحلق للحج، والحج أفضل من العمرة، وهذا ذكر عن الإمام أحمد يعجبني أن يقصر من شعره. لكن من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كلام العلماء وذكر العلماء في المتون للتقصير على هذا الوجه منتزع من السنة، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية عنه مع الصحابة أمرهم أن يقصروا، لكن أجاب بعض أهل العلم بأنه أمرهم أن يقصروا لقرب الحج، أنه ليس بينهم بين حج إلا شيء يسير، نبات الشعر، نبات الشعر قالوا حده 40 يوما، والذين قالوا حده 40 يوما غالبا هذا الذي يجعل بعضهم يجعل بين العمرة والعمرة 40، وهذا ضعيف، يبنونه على حديث الفطرة، حديث أنس رضي الله عنه وقت لنا 40 يوما في طبعا نتف الإبط وحلق العانة، فهذه خصال الفطرة فيها نتف الإبط وحلق العانة متعلقة بالشعر، فلما وقتت 40 هي التي يكون فيها ماذا؟ طول الشعر، فدل على أن هذا حد فاصل لكنه ضعيف. الحقيقة الذي عليه العمل أنه إذا وجد شعر يمكن أن يحلق كانت فضيلة الحلق معتبرة وعليه، فيكون التقصير هنا يفصل فيه. ووجه هذا التفصيل نقول عندنا حديث اللهم ارحم المحلقين 3 ثم قال والمقصرين في 4 كما في الصحيحين وفي 3 أو 4، وأما الحديث الثاني فهو أمره بالتقصير عليه الصلاة والسلام للصحابة، فعندنا سنتان، السنة الأولى عامة لجميع الأمة، والسنة الثانية خاصة بأصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما وجدنا في أصحابه قرب العهد من الحج نقول من جاء بعمرة متمتعا بها والزمان بينه وبين الحج طويل كأن يأتي في أول شوال، ساغ أن يقال له احلق شعرك إصابة لماذا؟ لفضل الحلاقة، لأن الأمر بالتقصير هنا ما يعارض الأمر العام للأمة في فضيلة الحلق، فيفصل في حلق المتمتع بحسب طول الزمان وقصر الزمان. وعليه ينبني على هذا أن أمره عليه الصلاة والسلام بالتقصير في العمرة يدل على أنه إذا كانت الفضيلة في الحج والعمرة أن الحج أفضل من العمرة، إذا كان هناك فضيلتان تقع في الحج وتقع في العمرة قدمت فضيلة الحج على فضيلة ماذا؟ العمرة، لأن الحج الله تعالى وصفه بكونه أكبر، فالعمرة تكون ماذا؟ أصغر، والأكبر أعظم لأن الشرع كبره، فهذا من القدر. ولذلك قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فالعمرة حج أصغر والحج حج أكبر، فتقدم فضيلة الحج الأكبر على الحج الأصغر، فنقول له أترك الحلق إلى الحج الأكبر وقصر في الحج الأصغر. هذا وجه أنه قال قصر. نعم.
وإلا حل إذا حج.
أمره بالتقصير طبعا هذا وارد في حديث جابر رضي الله عنه أمرهم أن يقصروا، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كلها صحيحة. نعم.
وإلا حل إذا حج.
وإلا حل إذا حج كالمفرد والقارن، فإنه لا يحل إلا إذا انتهى من نسكه يوم النحر على التفصيل الذي سيأتي بيانه في التحلل في الحج. نعم.